بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث،
فهذا هو المجلس الثالث من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد تقدم معنا من قبل مجمل الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات، فقال رحمه الله قبل ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ابتدأ هنا رحمه الله بالتعليل لما سبق ذكره من هذا المعتقد الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده في كتاب الله جل وعلا، في صفات الله جل وعلا مما ورد في الكتاب والسنة. قال: فلا ينفون، أي أهل السنة والجماعة، عنه، أي عن الله جل وعلا، ما وصف به نفسه. فهذا الكلام تفريع عما على ما سبق وتأكيد عليه، تفريع على ما سبق وتأكيد عليه. ولماذا يجب اعتقاد هذه العقيدة؟ ذلك لأن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه من الصفات، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة عند الإطلاق، والأصل إرادة الظاهر كما هو معلوم في النصوص، بأن لا تصرف عن ظاهرها إلا بصارف صحيح مقبول. بل يجب أن تقر هذه الكلمات على معانيها، فإن تحريف الكلم عن مواضعه هي صفة اليهود، كما قال الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، الله جل وعلا أثبت لنفسه أسماء وصفات، وأنبياؤه أثبتوا له كذلك، وهم أهل علم وبيان، وحاشاهم صلوات ربي وسلامه عليهم من الجهل ومن العي. إذن كان الواجب التصديق لهم فيما أخبروا به عن ربهم جل وعلا. فقال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، الذين ينفون عن الله جل وعلا الصفات الواردة هم المعطلة، إما ينفون كل الصفات، وإما ينفون أكثرها كحال الجهمية والمعتزلة، أو يثبتون بعضا منها وينفون البعض كما هو حال الأشاعرة والماتريدية ومن على مسلكهم. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح الميل بأسماء الله جل وعلا وصفاته عما يجب فيها، الميل بأسماء الله وصفاته عما يجب فيها. قال هنا: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. كيف يكون الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته؟ الإلحاد يكون إما بإنكارها، هذا أولا، أو بأن يجعل هذه الصفات دالة على صفات المخلوقين، هذا من الإنكار، يجعل هذه الصفات دالة على صفات المخلوقين. كذلك تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، التسمية بالدهر مثلا، هذا ليس من أسماء الله بالإجماع. كذلك أن يشتق منها أسماء للمعبودات التي تعبد من دون الله، كما اشتق أهل الجاهلية عزى من العزيز، فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. إذن الإلحاد بصفات الله جل وعلا إما أن يكون بتعطيلها، وإما أن يكون بتشبيه الله جل وعلا، تشبيه صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، وإما أن يكون بتسمية الله جل وعلا ما لم يسمي به نفسه، أو وصفه جل وعلا بما لم يصف به نفسه. فإن الأسماء والصفات كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية على الكتاب والسنة، لا مدخل للعقل في إثباتها، والعقل فيها ثابت للنقل وللسمع. إذن لا يجوز في أسماء الله جل وعلا التحريف، ولا يجوز الإلحاد. قال بعد ذلك: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقد تقدم معنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، فأهل السنة والجماعة لا يقولون كيفيته كذا أو كيفية صفته كذا، وإنما هم يثبتون معاني هذه الصفات ويفوضون الكيفية لله جل وعلا. وقد تقدم ذكر أثر مالك في هذا، وهو قاعدة عامة في الصفات، حينما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هنا أيضا الرد كذلك على الممثلة، فما يضاف إلى الله جل وعلا فهو يليق به، علم الله جل وعلا علم يليق به، وعلم زيد من الناس علم يليق به، وهذه النسبة تدل على اختصاص الله جل وعلا بعلم يليق بجلاله سبحانه، كما أن زيد يتصف بالعلم وهو علم يليق بقصوره وبحاله، علم يليق بضعفه، وعلم الله جل وعلا يليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال: لأنه سبحانه، أي لماذا ذكر ما سبق من هذه العقيدة في أنهم لا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يكيفون. قال: لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير ولا مثيل له سبحانه، ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا الكلام فيه هدم لأصل عظيم من أصول أهل البدع، وهو قياس الله بخلقه جل وعلا في قول المصنف رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه. فبعد أن ذكر أن الله جل وعلا لا سمي لا إلى نظير له، ولا كفء له، ولا ند له، وكلها معاني متقاربة، قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه، لا يقاس بخلقه سبحانه. القياس ثلاثة أنواع: النوع الأول هو قياس التمثيل، وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس، وما يستعمل في أبواب الفقه وما يدرس في كتب الأصول، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، قالوا كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار، فألحق النبيذ بالخمر، هذا القياس هو القياس المعروف عند الفقهاء. لماذا هذا القياس لا يصح في باب صفات الله جل وعلا؟ لأن قياس التمثيل يبنى على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. في المسألة الفقهية الأصل هو الخمر والفرع هو النبيذ، ولوجود التشابه أو التماثل بين الفرع والأصل في قضية الإسكار وهي العلة، فإنه يحرم النبيذ قياسا على الخمر لعلة الإسكار. هذه هي وجه المماثلة بين الخمر وبين النبيذ. إذن في هذا الباب وهو باب صفات الله جل وعلا لا يصح هذا القياس أبدا، لأنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق، فالله جل وعلا له الصفات الكاملة سبحانه التي تليق بجلاله، والمخلوق له الصفات الناقصة التي تليق بضعفه وتليق بحاله. النوع الثاني من أنواع القياس وهو قياس الشمول، وهذا قياس في الحقيقة منطقي، وهو يعني يبنى على استواء الأفراد المندرجة تحت القاعدة الكلية أو تحت الكل، وهذا يقال أنه الاستدلال بكلي على جزئي، كلي على جزئي، ولا وجود للقياس هنا بين الله جل وعلا وبين خلقه، فلا يصح أن يكون أو أن يستعمل قياس الشمول ولا قياس التمثيل في باب الصفات. طيب ما هو القسم الجائز والذي دلت عليه أدلة النصوص؟ هو قياس الأولى، وهو المذكور في قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. ماذا يقتضي هذا القياس؟ القياس يقتضي هذا القياس أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. أعيد حتى نتنبه لهذه القاعدة والتي هي تتضمن معنى قياس الأولى، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، كما أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، الخالق أحق بالتنزه عنه. نضرب مثالين وردا في السنة النبوية الصحيحة. أما المثال الأول فهو على صفة الرحمة، فقد جاء في الحديث حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاءت امرأة إلى السبي وقد أضاعت وليدها وهي شاردة، فوجدت هذا الصبي فأخذته وألقمته ثديها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا. فقال: لله أرحم منكم من هذه بولدها، أو لله أرحم بكم من هذه بولدها. هنا قياس الأولى، أي أن الله جل وعلا رحمته أعظم، ورحمته سبحانه وتعالى كاملة، وهذه الرحمة من مقتضياتها أن الله جل وعلا يغفر الذنب، وأن الله جل وعلا يستر العيب، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد، هذه من مقتضيات الرحمة. كذلك مثل ذلك صفة الفرح، وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاح. هذا العبد الذي أضاع ناقته في فلاة من الأرض وهو في طريق سفر في حاجة إليها توصله إلى داره أو إلى مبتغاه، أضاعها ثم وجدها، يكون فرحه حينئذ عظيم. فالله جل وعلا بتوبة العبد إليه ورجوعه إليه أعظم من ذاك الذي وجد راحلته بعد أن ضاعت أو بعد أن نأت عنه وضاعت عليه. إذن هذا القياس قياس صحيح، وهو المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق لله جل وعلا. ولذا قرر العلماء وبينوا جواز هذا القياس، وما جاء من نفي في كلام أهل العلم في كتب الاعتقاد كالسنة للبربهاري أو أصول السنة للإمام أحمد أو نحو ذلك في قولهم ولا يرون القياس أو ولا قياس، فإنما المراد به قياس التمثيل وقياس الشمول، فهو الذي لا يجوز في باب الصفات. وأما قياس الأولى فهو المثل الأعلى المذكور في قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. ثم قال بعد ذلك فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا أو هذه الفقرة من المصنف رحمه الله رحمة واسعة تعليل لصحة عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم أي أهل السنة والجماعة لم يتجاوزوا كلام الله جل وعلا ولا كلام من جعله الله سبحانه وتعالى مبلغا عنه شرعه ومبلغا عنه ما وصف به نفسه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وصف نفسه بالصفات وهو أعلم بنفسه، فهل يعقل أن ننفي عنه ما وصف به نفسه؟ فإن ذلك بلا شك سبيل إلى المعارضة والتكذيب. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فكان الواجب على المسلم المنقاد المتبع أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره. وبما أنه وصف نفسه بهذه الصفات فيجب على المسلم أن يصف ربه بما رضيه الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات. قال وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذن يقبل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الآخر لا يقبل بسبب ثلاثة أمور. الأمر الأول جهل المتكلم، فإذا كان جاهلا فلا يقبل الجهل. الأمر الثاني عدم فصاحته وبيانه، لأن عدم الفصاحة وعدم البيان تؤدي إلى العي وإلى ضعف المعلومة، فلا يحسن الإفصاح عما عنده من العلم وإن كان عنده علما كان عنده علم. إذن الأمر الأول الجاهل لا يقبل منه، الأمر الثاني الذي ما عنده فصاحة ولا عنده بيان لا يقبل منه، الأمر الثالث الكذاب والغشاش لا يقبل منه أيضا. وهذه الأمور الثلاثة كلها منفية عن كلام الله جل وعلا وعن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال المصنف فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. هذا الباب هو باب توقيفي، فيقف المسلم فيه حيث وقف به الكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة إثبات الصفات وهو الحق الذي لا محيد عنه، هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو من باب التسليم والإذعان لله جل وعلا وتقديم نص الشريعة على أفهام العقول القاصرة وعلى أهواء النفس. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل هم أعلم الناس بما يريدون الإخبار به عن ربهم جل وعلا، وهم كذلك أقدر الناس على بيان هذه الأمور المتعلقة بالصفات، وهم أفصح الناس في ذلك، وهم أحرص الناس كذلك على هداية الخلق، وأصدق الناس بيانا. فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بربهم، وهم أقدر الناس على بيان هذه الأمور والإفصاح عنها، هم أصدق الناس حديثا، وهم أحرص الناس على هداية الخلق، كان الواجب اتباعهم فيما أثبتوا لربهم جل وعلا من الأسماء ومن الصفات. فقال هنا ثم رسله، هذا عطف على قوله قبل ذلك: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل، إلى آخر الجملة السابقة. قال صادقون، هذا وصف لهم، وهم أنهم صادقون ومعصومون كذلك فيما يبلغون عن ربهم جل وعلا، هم معصومون فيما يبلغون عن ربهم جل وعلا. قال مصدقون، قيل المصدق هو المؤتمن على أو فيما يبلغه، فهم مؤتمنون فيما أوحي إليهم من ربهم جل وعلا، فيجب على هذا كله أن يتبعوا على ما أثبتوه من صفات لله جل وعلا. ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ومن هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ هم أهل التعطيل، وهم أهل التشبيه، هم أهل الإلحاد في هذا الباب. كل هؤلاء مخالفون للرسل، مخالفون للأنبياء، محكمون للعقول المجردة، محكمون للأهواء، بعيدون عن الطريقة الصحيحة السديدة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو التسليم والإذعان لنصوص الشريعة والأخذ بالظاهر والرجوع إلى فهم سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون هم أهل التعطيل وأهل الجحود وأهل التمثيل، فإنهم نفوا عن الله جل وعلا ما يجب له من الأسماء والصفات، وربما حرفوا وشبهوه بخلقه جل وعلا، وكل ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى ومن الافتراء عليه. قال ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية، فيها بيان تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون به من المخالفين. والتسبيح هو في اللغة التنزيه، وفي الاصطلاح هو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وفي صفاته وأفعاله. والتسبيح مع ما يتضمن من نفي صفات النقص عن الله جل وعلا، فهو كذلك يتضمن إثبات ما يلزم ذلك من عظمته جل وعلا. ولذلك كان من معاني التسبيح أيضا التعظيم، كان من معاني التسبيح التعظيم. إذن في قول القائل سبحان الله، هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول نفي صفات النقص عن الله جل وعلا، الأمر الثاني إثبات ما يلزم ذلك من عظمة الله جل وعلا وما يليق به سبحانه وتعالى. الذين خالفوا في باب التسبيح كثر، هم يقولون: نحن ننزه رب العالمين، ننزه الله جل وعلا. المشركون عبدة الأوثان تركوا توحيد الله جل وعلا في العبادة، قالوا تنزيها لله سبحانه وتعالى، عبدوا الوسائط. الممثلة قالوا: نحن نسبح الله جل وعلا، فزعموا أنهم كيف يسبحون الله؟ قالوا نحن نجري هذه الصفات ولا نعرف، أو نجري هذه الأدلة أدلة الصفات ولا نعرف منها إلا ما نعرفه من المخلوقين. فقالوا يد الله كيد الإنسان وسمعه كسمعه ونحو ذلك عياذا بالله. هؤلاء في زعمهم الكاذب أنهم سلكوا مسلك التسبيح لله جل وعلا فسبحوه. وهناك المعطلة الذين كان تسبيحهم هو نفيهم لما يجب إثباته لله جل وعلا، نفيهم لما يجب إثباته لله جل وعلا. هناك القدرية أيضا الذين كان مآل قولهم هو إنكار عموم قدرته جل وعلا، عموم مشيئته سبحانه. لماذا؟ لأن التسبيح عندهم هو نفي قدر الله عن أفعال عباده، فالله يخلق العبد عندهم والعبد يخلق فعله، وهم بذلك يناقضون قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. هذا التسبيح من هذه الطوائف تسبيح مخالف باطل. واجب في تسبيح الله جل وعلا أن ينزه سبحانه وتعالى عن النقائص، وأن يثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية وهي قول الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هذه الآية فيها ذم للمخالفين لتسبيح الله جل وعلا الذين سبحوه التسبيح الباطل، والذين وصفوه بالصفات الباطلة فنزه سبحانه وتعالى عن أوصافهم نفسه عن أوصافهم، نزه الله جل وعلا نفسه عما افتروا عليه جل وعلا، ورد عليهم طريقتهم، وإنما سلم على رسله ولم يسلم عليهم، وحقهم الذم، وإنما سلم على الرسل لأنهم هم الذين وصفوا الله جل وعلا بما يجب له وأثبتوا له ما يجب إثباته من الأسماء والصفات ونفوا عنه ما يجب نفيه عن الله جل وعلا. أما أولئك فإنهم لا يصفون ربهم جل وعلا إلا بما يخالف تنزيهه جل وعلا وما يخالف تسبيحه سبحانه وتعالى. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل ليس بالضروري أنهم يطعنون في الرسل وأنهم يسبون الرسل وأنهم ينكرون الرسالات، لا، المخالفون للرسل هم أيضا المخالفون لطريقة الرسل، سواء في أبواب الإيمان أو في أبواب التوحيد أو في أبواب القدر أو في غيرها من أبواب العقيدة، وفي باب كذلك الصفات. الذين خالفوا الرسل وناقضوا الرسل وعارضوا الرسل هم كذلك هم أيضا ممن سلك غير طريق الرسل فاستحق الذم، وهم في الحقيقة مخالفون لرسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهم سلمت ألسنتهم وبلغوا عن ربهم ما يجب له من الأسماء والصفات جل وعلا. قال وهو سبحانه، وهذا تتمة للكلام، قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، والمعنى قيل في أن لله أسماء أي لا يساميه أحد، وقيل لا يستحق أحد مثل اسمه، وكلا المعنيين راجع إلى الآخر، كلا المعنيين راجع إلى الآخر. فهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن يعلم من هذا أن الصفات تنقسم إلى اعتبارات كثيرة وهي هنا في هذا الموطن تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي كل ما أثبته لنفسه جل وعلا وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإثبات هو من باب الإخبار الذي يجب فيه التصديق، لأن الوارد في الوحي إما أن يكون إخبار وإما أمر، فالإخبار يجب تجاهه التصديق، والأمر يجب تجاهه الانقياد والطاعة والاستجابة. القسم الثاني من الصفات هي الصفات السلبية. هذه الصفات هي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن هناك صفات سلبية؟ هل هو مجرد السلب؟ لا، إنما الفائدة في كون هذه الصفات سلبية هو إثبات كمال ضدها لله جل وعلا. الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم هذه من الصفات السلبية. إذن ينفي أهل السنة والجماعة عن الله جل وعلا هذه الصفة، صفة النقص، صفة السلب وهي النوم، ويثبتون له كمال ضدها وهي كمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته جل وعلا. إذن الأصل في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، الأصل هو الإثبات، والنفي مكمل لهذا الباب. ولذلك نجد أن الصفات الثبوتية كثيرة بينما نجد أن السلب قليل. ولذلك كانت طريقة الرسل وطريقة أتباع الرسل هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. طيب، من طرق إثبات الصفة لله جل وعلا ثلاث طرق. أولا دلالة الأسماء عليها، السميع دليل على صفة السمع، البصير دليل على صفة البصر، الرحيم الرحمن دليلان على صفة الرحمة، القدير دليل على صفة القدرة، ونحو ذلك. فكل اسم ثابت لله جل وعلا فهو يتضمن صفة، ويتضمن صفة لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن ينص على هذه الصفة أنها صفة، ينص عليها كما جاء في حديث من كان يداوم على قراءة قل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة الرحمن، وهي كونه واحد جل وعلا، كونه واحد وله صفة الأحدية سبحانه وتعالى. الطريقة الثالث أن تؤخذ من الفعل، هذه الصفة تؤخذ من الفعل، وكلم الله موسى تكليما، من صفاته الكلام جل وعلا. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. طبعا من باب التنبيه، هناك بعض الأفعال لا يثبت منها الأسماء، أو كل الأفعال في الأصل لا تثبت منها الأسماء، الأسماء يثبت منها الصفات لله جل وعلا ولا عكس. فكل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم لله جل وعلا. فقد جاء في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يقال إن من أسمائه جل وعلا الجائي الآتي النازل ينزل ربنا. إذن يؤخذ أو تؤخذ الصفة من الاسم، ولا يؤخذ الاسم من الصفة. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه قد تقدم التعليل في ذلك، فهم أصدق الناس إخبارا عن ربهم، وأحرص الناس على هداية الخلق، وأفصح الناس بيانا، وأصدق الناس حديثا. قال فإنه الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي جعله الله جل وعلا موصلا للعباد، فلا طريق سواه. قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة كاملة مطلقة، وهي نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الاتباع والانقياد والاستجابة والطاعة. وإلا فإن النعم كثيرة على العباد، وأهل العلم يقسمون النعم إلى نعم مقيدة ونعم مطلقة. فالنعمة المقيدة هي التي يشترك فيها البر والفاجر، ينعم الله عز وجل على الفاجر وينعم على البر، يعطي للفاجر من المال ويعطيه من الصحة ويعطيه من طول العمر ونحو ذلك، هذه نعمة مقيدة. وأما النعمة المطلقة، النعمة الكاملة، هي نعمة الدين، وهذه هي نعمة الروح كما يقول بعض أهل العلم، هي نعمة الروح، كما أن الأخرى هي نعمة الأجسام. وشتان بلا شك بين النعمتين، فصلاح الإنسان في صلاح روحه وفي صلاح دينه بلا شك. النعمة التامة هذه هي لأهل الانقياد، ولذلك الله جل وعلا قال قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع أن الإنعام على الجميع، لكن هذا الإنعام إنعام كامل وهو نعمة الدين، النعمة المطلقة. قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه النعمة المطلقة. إذن أهل السنة والجماعة في إثباتهم لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وفي نفيهم عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، هم في ذلك متبعون لأنبيائهم ورسلهم، للأنبياء والرسل، متبعون في ذلك للوحي، متبعون في ذلك لقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكمون في ذلك الآراء ولا يحكمون العقول، بل يتجردون في إثبات ما يجب إثباته لله جل وعلا ونفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من الانقياد لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام إثبات هذه الصفات التي أمر الله جل وعلا بإثباتها له، بخلاف المخالفون لطريقة السلف، المخالفون لمنهج الصحابة، المخالفون لسبيل أهل العلم، المخالفون للأنبياء والرسل في هذا الباب، والذين اتجهوا في ذلك اتجاهات، منهم من عطل الله جل وعلا عن صفاته وعن أسمائه، منهم من حرف في الآيات، منهم من مثل الله جل وعلا بخلقه وقاسه على 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 مخلوقاته. فوقعوا جميع هؤلاء في مخالفة طريقة الرسل وفي مخالفة الصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا باتباعه، وهو المذكور في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء من معاني هذا الصراط الإسلام، جاء من معاني هذا الصراط القرآن، جاء من معانيه غير ذلك. إذن الواجب أن يتبع الكتاب والسنة، لا سيما في هذه الأمور التي يغيب عن الإنسان المعرفة بها، ولا يمكن أبدا أن يجرد العقل لمعرفتها ولإثباتها، فالعقل بلا شك هو تابع للنقل وتابع للسمع، فإن العقل الصحيح كما هو مقرر لا يناقض النقل الصريح بل يؤيده ويرشد إليه. والأصل في الإثبات والأصل في النفي هو السمع، وهو النقل عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لعلنا نقف على هذه الفقرة، وهي فقرة بدأ فيها المصنف رحمه الله بذكر الآيات الدالة على صفاته جل وعلا، ونستأنف إن شاء الله بعد موسم الحج. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.